بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين أمين. اليوم السابع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم نحن وأنتم مغفرو الخطايا والزلات والأثام والسيئات من قبل مراحم الرب أبا أخوتي أمين. مثل هذا اليوم من سنة 171 للشهداء 454 ميلادية تنيح الأب المغبوط البابا ديسكوروس البطرك 25 من بطارقة الكرازة المرقسية. ولد بالإسكندرية وتعلم بمدرستها اللاهوتية، أظهر نبوغا عظيما في دراسته فأعجب به القديس كيرلس الأول البطريرك 24 وعينه سكرتيرا خاصا له. وهذا المنصب العظيم لم يشغل القديس عن الدرس والاطلاع، بل كان يبحث في مؤلفات الآباء. جلس هذا الأب على الكرسي المرقوسي يوم 2 مصر 160 للشهداء 444 ميلادية تقويم غربي، خلفا للبابا كيرلس الأول عمود الدين. قد ساد السلام في الكنيسة في الخمس سنوات الأولى من بابوياته في عهد الملك الأرثوذكس تيودوسيوس الصغير. رأس البابا ديسكوروس مجمع أفسس الثاني في أغسطس 449 ميلادية غربية، وبعد أن سمع المجمع اعتراف أوطاخي كتابة وشفاها وإقراره بإيمان أثناسيوس وكيرلس المستقيم ورفضه ما ادعاه سابقا من أن الناسوت امتص في اللاهوت. عارفين يعني إيه الناسوت امتص في اللاهوت؟ لما احنا ذكر عننا اننا اصحاب الطبيعه الواحده، فالغرب فسرها ان احنا بنلغي الناسوت، وقالوا دي زي مثلا لا فيسل كبير قوي مليان ميه وحطيت فيه نقطه حبر خلاص داب فيها. لكن احنا ما قلناش كده، احنا قلنا طبيعه واحده للاهوت والناسوت لا ينفصل بغير انفصال ولا امتزاج ولا تغيير. فاعتبرنا في عينين الغرب ما يقال منوفزيتن، يعني أصحاب الطبيعة الواحدة اللي لغوا الطبيعة الناسوتية. لكن ده ما كانش صح في هذا المفهوم. بعد أن أعلن توبته وإيمانه بأن في المسيح يسوع طبيعة واحدة من طبيعتين، أقر المجمع قبول توبته وأعدته إلى دركته وديره، كما حكم المجمع بحب حرم فلبيانوس أسقف القسطنطينية وستة أساخف معه بسبب آرائهم النسطورية التي تقول بوجود طبيعتين للسيد المسيح بعد الاتحاد. اتحد فلبيانوس مع لون أسقف روما ضد ديسكوروس. عقد القديس ديسكوروس مجمعا بالإسكندرية حرم فيه لون أسقف روما لأنه تمسك بأفكار فلبيانوس النسطورية. مات الإمبراطور ثيودوسيوس سنة 450 غربية، واعتلى الكرسي ماركيان الذي تزوج بوليخاريا أو بوليشاريا أخت ثيودوسيوس الصغير. كان يميل إلى أفكار النسطورية، كما كانت بوليشاريا مشهورة بالمكر والدهاء. كانت تخشى قوة ديسكوروس تعمل على إضعاف مركزه. انتهز لون فرصة اعتلاء ماركيان لكرسي القسطنطينية، وبعت إليه برسالة يشكو فيها ديسكوروس الذي حرمه ويطلب فيها عقد مجمع لمناقشة الإيمان من جديد. رد عليه ماركيان بإعاز من زوجته بوليشاريا بأنه مستعد لعقد المجمع. فعقد اجتماع تمهيدي بقصر إمبراطورية بالقسطنطينية حضره البابا ديسكوروس. حاولوا الضغط على ديسكوروس لكي يوافق على رسالة لون التي تثبت الطبيعتين بعد الاتحاد. فقال ديسكوروس في جرأة إن اعتقاد الآباء ينبغي أن لا يزاد عليه أو ينقص منه، وأن المسيح كما علمنا الآباء واحد بالطبع والفعل والجوهر والمشيئة، وأن اتحاد اللاهوت بالناسوت هو كاتحاد النار بالحديد. كانت النتيجة أن تهجمت الملكة بوليشاريا الشريرة ومدت يدها وصفعته صفعة شديدة، ثم انهال عليه بعض الرجال القصر وأوسعوه ضربا حتى اقتلعوا درسين من أدراسه ونتف شعر لحيته. أما هو فبقى صامتا وهو يقول من أجلك يا رب نمات كل النهار. ثم جمع الدرسين مع الشعر وأرسلهم إلى شعبه بالإسكندرية مع رسالة يقول فيها: هذه نتيجة جهادي أو ثمرة الإيمان. بعد هذا عقد مجمع بأمر الملك ماركيان في مدينة خلقدونيا القريبة من القسطنطينية سنة 451 غربي، واستخدموا فيه الضغط والإرهاب ضد ديسكوروس والأساقفة الأقباط. قد ثبت في الجلسة الأولى منه سلامة موقف ديسكوروس، فرفعت الجلسة على أن يعود المجمع للإنقاذ بعد 5 أيام، ولكن بعد 3 أيام تم عقد جلسة حضرها نواب أسقف روما وبعض الأساقفة الموالين له، ومنع ديسكوروس من حضورها بأن وضع حراسا على مقر إقامته، ولم يحضرها أيضا نواب الملك والقضاء. وفيها أقر إيمان لون بالطبيعتين والمشيئتين للسيد المسيح، وحرم ديسكوروس غيابيا. طلب ديسكوروس قران المجمع بعد أن قرأه على أساقفته، وإذ وجدها مخالفا للإيمان السليم كتب عليه بخط يده حرما لهذا المعتقد وكل من يعتقد به، ثم أرسله إليهم. ولما رأوا الحرم مكتوبا عليه غضبوا وأرسلوه إلى الملك ماركيان الذي غضب وأراد قرض لديسكوروس، ولكن إذا أدرك خطورة تنفيذ ذلك عدل عنه واكتفى بنفيه إلى جزيرة غاغرا اللي هي دلوقتي تقع على ساحل آسيا الصغرى، حيث مكث بها نحو 5 سنوات يعلم ويشفي المرضى حتى انتقل إلى عالم المجد سنة 454 ميلادية، ولقبته الكنيسة ببطل الأرثوذكسية. للأسف الشديد سنة 451 هي دي أوحش سنة في تاريخ الكنيسة، لأن فيها انفصلت كنيسة الغرب عن كنيسة الشرق تماما. وإلى اليوم بنحاول، بقالنا 15 قرن داخلين في 16، بنحاول نرجع الأمور كما كانت. لكن زي ما أنتوا سمعتوا دلوقتي كلمة اللاهوت والناسوت دي أشرحها في دقيقة، المسيح أخذ من بطن العذراء جسد كامل، روح وجسد ودم خده من بطن العذراء، ولكنه أيضا أخذه بالروح القدس. فكإله هو الروح القدس فيه في طبيعته، ولكن ده بنسميه اللاهوت. نفس المسيح النفسانية والجسدية طبيعته الكاملة كإنسان، ده بنسميه الناسوت. الناسوت واللاهوت الكنيسة قالت من الأول ده ما ينفصلوش عن بعض، زي حتة حديد. وده القديس كيرلس عمود الدين 24، كيرلس الأول قال لهم مثل بسيط، قال لهم لو جبتوا حتة حديد والحديد دي سخنتوها في الكور لغاية لما احمرت، وجبتوا مطرقة تركتوها، المطرقة بتقع على مين؟ على الحديد ولا على النار؟ قالوا على الحديد. قال لهم طب النار بتهرب ولا موجودة؟ قالوا النار موجودة. قال لهم هكذا اللاهوت مع الناسوت، لم ينفصلوا على الإطلاق. لكن بطبيعة الناسوت إنه ممكن يتألم وممكن يتصلب وممكن يموت، وده اللي جه مع ربنا يسوع المسيح. لكن إحنا بنقول في الترتيلة الجميلة: نفسه فارقت بموته الجسد، ولاهوت متحد بالنفس والجسد. فالنفس البشرية لبس اللاهوت نزلت إلى القبر فقام في قوة لاهوته في اليوم التالي، قصدي الجسد لبس اللاهوت ودفن في القبر وقام بقوة لاهوته. نفسه الإنسانية فيها أيضا الروح القدس اللي راح إلى الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، وخد كل اللي ماتوا على رجاء القيامة من آدم لغاية آخر. ده إيماننا ده ما نقدرش نتخلى عنه، لأن إحنا ما نقدرش نقول المسيح جعب الجسد وأقام الأموات باللاهوت. أنت لما بتاكل بتقول أنا أكلت، ما بتقولش جسدي أكل، ولما بتفكر بتقول أنا فكرت، ما بتقولش عقلي اللي فكر، ولما بتندمج وبتحب بتقول أنا حبيت، ما بتقولش قلبي حب. كلنا كده وحدة، روح ونفس وجسد، مفيش انفصال بينها. لكن الجسد له أعمال والنفس له أعمال والروح لها أعمال، كل ده في وحدة واحدة بدون انفصال ولا انقسام. في هذا اليوم أيضا من سنة 1200 للشهداء تنيح البابا يؤنس الثاني 10 البابا البطريرك 93 من بطاركة الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب في مدينة نقادة فرباه أبواه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق إلى السيرة الرهبانية، فذهب إلى دين العذراء المعروف بالمحرق وترهب فيه ونمى في الفضيلة والزهد، فرسموه قصة. وعند خلو الكرسي البطريركي بنياحة البابا مخيل الرابع وقع اختيار الأساقفة والشعب على هذا الأب، فرسموه بطريركا باسم البابا يؤنس الثاني عشر يوم 23 برمودا 1196 شهداء 1480 ميلادية. لما جلس على الكرسي المرقسي رعى الشعب المسيحي أحسن رعاية، وأقام على الكرسي 3 سنين و4 أشهر معلما ومفسرا للكتب المقدسة باستقامة. ولما أكمل سعيه والصالح تنيح بسلام ودفن بكنيسة العذراء ببابلون الدرج بمصر القديمة، بركة صلاته تكون معنا أمين. النهاردة كمان قديسة عظيمة جدا جدا وشهيدة غير عادية اسمها القديسة رفقة، فيها أيضا استشهدت القديسة رفقة وأولادها الخمسة أغاث وبطرس ويوحنا وأمون والطفل أمونة في عهد دقلديانوس من سنة 303 إلى 305. كانت هذه الأسرة من بلدة كامولا مركز أوس، ولما سمعوا أن دقلديانوس أمر باضطهاد المسيحيين وأغلق أبواب الكنائس أقاموا الليل كله يصلون طالبين من السيد المسيح أن يرحم شعبه ويرفع عنهم الشر. وبينما هم يصلون ظهر لهم ملاك الرب يعلن لهم أنهم سينالون إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح، ففرح القديسون بهذه الرؤية وقاموا باكرا ووزعوا أموالهم على المساكين وعتقوا عبيدهم، ثم أتوا إلى مدينة قوس واعترفوا بالسيد المسيح أمام ديونيسيوس القائد، فعذبهم عذابا شديدا مبتدئا بأمهم التي أثبتت صبرا واحتمالا وكانت تقوي أولادها وتصبرهم على العذاب. ولما تعب من تعذيبهم أشار عليه الذين حاولوا أن يرسلهم إلى الإسكندرية لألا يضلوا الناس في بلادهم، وذلك لأنهم كانوا محبوبين وقد آمن بسببهم كثيرون واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة. حمل الجند القديسين إلى أرمانيوس ولي إسكندرية، وكان موجودا ببلدة يقال لها شبرة بالقرب من دمنهور، لسه موجودة بلد دي اسمها شبرة غير حي شبرة اللي في القاهرة. ولما عرف قصتهم عذبهم عذابا شديدا بالهنبازين، ثم ألقاهم في خلقين فيه زيت مغلي في هذا الجميع، وكان السيد المسيح يؤويهم ويقومهم بلا فساد، حتى تعب الوالي وجماعته فأمر أن تؤخذ رؤوسهم بالسيف وتلقى أجسادهم في البحر، فقطعت رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة، وضعوا أجسادهم في زورق لكي يلقوها في البحر. يقال أن 6 رفقة قعدت وبقوا ياخدوا ولادها واحد واحد على ركبتها ويقطع رأس الأولاني وياخدوا التاني على ركبتها تقول له انت رايح ليسوع، انت رايح للمسيح، انت عروس للمسيح. الأربعة كده. ولما جت الطفلة الصغيرة اللي هي أمنا برضو عملت معها كده، وأخيرا قطع رأسها. هي صرت ان هي تكون آخر واحدة قطع رأسها، خافت على أولادها انهم يضعفوا بعد ما هي تنال الشهادة، فنالت شهادة آخر واحدة. عشان كده بقول لكم بطلة عظيمة من أبطال المسيحية. وضعوا أجسادهم في زورق لكي يلقوها في البحر، فأرسل الرب ملاكه لأرخم من نقرها، هي قرية بالقرب من دمنهور، وأعلمه بأمر الأجساد وأمره أن يأخذها. ففرح الرجل وذهب إلى حيث الأجساد وأعطى الجند أموالا كثيرة وأخذ الأجساد ووضعها في الكنيسة. قد أظهر الله من آيات وعجائب كثيرة. ولما عم الخراب قرية نقرها نقلت الأجساد إلى بلدة أخرى ثم ديبي، ولما خربت هي الأخرى كان بها راب، قام بنقل الأجساد إلى مدينة صنباط، هي موجودة لغاية النهاردة في مدينة صنباط، وأشهر ما في مدينة صنباط هي 6 رفقة أو أولادها. بنيت كنيسة باسم هذه القديسة وأولادها الخمسة في صنباط، ما زالت الأجساد بقية حتى اليوم، بركة صلواتهم تكون معنا أمين. فيها أيضا من سنة 121 للشهداء 405 ميلادية تنايح الأب القديس سوريانوس أسقف جبلة ببداية بلاد اليونان. كان هذا القديس قد تثقف بعلوم كثيرة، وبعد نياحة والديه أخذ أمواله وبنى بها دارا لضيافة الغرباء، وزع الباقي على الفقراء. ولما وصل خبره إلى الملك أونوريوس أعجب به ودعاه إليه وجعله معه في القصر. ولما رأى القديس إكرام الناس له خشي أن يضيع تعبه، فظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى جبلة، وهناك سكن في دير يرأسه راهب قديس. ثم جدد له الملك ثيودوسوس ديرا آخر أقام فيه، وصار معزيا لنفوس كثيرة مداوما على تعليم الرهبان حتى صاروا قديسين كالملائكة. وقد أجرى الرب على يديه آيات كثيرة، منها إخراج روح نجس من ابنة توالي جبلة. قد رأى أسقف جبلة رؤيا بأن القديس سوريانوس سيجلس على كرسيه من بعده، فأعلم بها شعبه بعد نياحته ورسموه أسقفا عليها، فاجتهد في رعاية شعبه حتى آمن على يديه كثيرون من اليهود والوثنيين والصحراء. قد كتب مقالات ومآمر ومواعظ مفيدة. ولما شيخ وبلغ عمره 100 سنة ظهر له ملاك الرب وأعلمه بيوم انتقاله، فأوصى شعبه وتنايح بسلام بركة صلواته لتكن معنا أمين. قبل ما نختم بس عايز أقول، شوف النخبة باقة كده زي باقة زهور للشهداء، مش كلهم شهداء ومش كلهم قديسين بطاركة ومش كلهم أسقفة، وفيهم رهبان وفيهم أطفال. هي الكنيسة كده، مش لازم الكل يبقى رهبان، مش لازم الكل يبقى متجوزين، مش لازم الكل يبقوا كهنة، مش لازم الكل يبقوا أسقفة، لكن لازم الكل يبقوا أمناء في علاقتهم مع الرب يسوع المسيح، أيا كان جنسهم أو عمرهم أو وظيفتهم أو عملهم في العالم. المهم أنك لما هنطلع السماء هنلاقي هذه الصحبة اللي عاملة زي بوكي ورد، فيش وردة زي التانية لكن يشكله بوكي ورد عظيم جدا. بركة صلواتهم وشفاعتهم تكون معنا ربنا المجد دائما أبديا، أمين.
Αξίος αβαδίς πόρο τι αρχή ρεύσα αξίος αβαίο ενές πι Arşi eres Aksiyos ti agyer edikenim et yo emmartiros Αξίος αβασούριενος πι επί εισκόπος.